الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة. قال رحمه الله: فصل. ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك. يعني العبد إذا كان على درجة من الإيمان ومنزلة من الدين ثم أذنب فنقص عن هذه المرتبة ثم تاب إلى الله تعالى، هل يرجع إلى ما كان عليه من المرتبة أم ينحط عنها؟ قال: اختلفوا في ذلك. فقالت طائفة: يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية، يعني تزيله وتمحوه وتصيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة. فريق الأول قال: نعم يرجع، وهذا تعليلهم. قال لك يعني لأن المقتضي للدرجة الإيمانية التي كان عليها هو ما معه من الإيمان والعمل الصالح، والذي أنقصه الذنب والتوبة محت الذنب وجعلته كأن لم يكن، إذن رجع إلى ما كان عليه. قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فإذا كان ذنبه قد حطه من درجته فحسنته بالتوبة ترقيه إليها، وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. واضح المثال، يقول شخص سقط في بئر وجاء أخ صالح له ودل حبلا وجذبه حتى أعاده إلى المكان الذي كان عليه. فالتوبة هي بمثابة هذا الأخ الصالح الذي دل إليه حبلا وأعاده فرجع إلى ما كان عليه. طيب، هذا الفريق الأول. الفريق الثاني من العلماء قال: وقال الطائفة: لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي. الفريق الثاني قالوا: لا، لا يعود إلى مكان عليه. قالوا: لماذا؟ قالوا: إنه ما كانش واقف في مكان وبعدين نزل ورجع إلى نفس المكان الذي هو عليه، وإنما هو كان يسير صاعدا، فإذا توقف عن السير بالذنب ونزل وهبط ثم رجع فيرجع إلى النقطة التي كان عليها ففاته، يعني اللي كانوا ماشيين معاه ما توقفوش زي ما هو توقف، وصلوا السير صعود، وهو توقف ونزل وصعد فاللي كانوا معاه فاتوه يعني وتخطوه. قالوا قال إيه: فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي. قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا، ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر، فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا، لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى. يعني زي اتنين مثلا ماشيين سيارات ولا كده مثلا نفس السرعة، مثلا السرعة 60 ميلا ولا 70 ميلا، الاثنين ماشيين مع بعض، فواحد منهم توقف ورجع إلى الخلف وبعدين عاد مرة ثانية إلى مكان عليه. قل حتى لو بعد ما توقف ورجع وعاد وصاحبه ما زال سائرا بنفس السرعة، فقل حتى الثاني لو عاد إلى نفس المكان وعاد مواصلة السير بنفس السرعة دايما حيكون صاحبه متقدم عليه بمرحلة مرحلة مسافة من مسافات الأرض، عدد معين من الأميال، كأن المرحلة مسيرة يوم أو حاجة زي كده 24 ميلا أو شيء زي كده، راجعها إن شاء الله 12 ميلا أو 24 ميلا، المهم صاحبه متقدم عليه بمرحلة، وهو الآن حتى لو رجع لنفس المكان وصار بنفس السرعة هيكون دايما صاحبه متقدم عليه. قالوا والأول سيره بقوة أعماله وإيمانه، وكلما ازداد سيره ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف. المؤلف هنا ابن القيم رحمه الله يروي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولاحظ أن كتاب مدارج السالكين كان بعد وفاة، كان تأليفه له بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام، فدائما لما يذكره يترحم عليه يعني في الكتاب. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف، ثم قال والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، فكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يرويه عنه تلميذه ابن القيم. فكأنه يقول ليس كل التائبين، يعني كأنه توفيق بين الأقوال، يعني قال ليس كل التائبين على درجة واحدة، بعضهم حالته بعد الذنب يعني أقل من حالته قبلها، بعضهم أحسن من حالته قبلها، بعضهم مثل حالته قبلها، فهم ثلاثة أقسام. قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميل، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجته، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. قال وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. ابن القيم يعني يؤيد كلام الشيخ، فقال يعني الخلاصة أن التائبين ليسوا كلهم قسما واحدا، هناك قسم يعود بسرعة يعني بعد ما أذنب وتاب وكذا يرجع بسرعة أضعف من التي كان عليها قبل التوبة، فهذا يكون حاله بعد التوبة أقل، وبعضهم بعد التوبة يرجع بسرعة أعلى من التي كان عليها قبلها، في صحيح هو تأخر شوية في الطريق وتوقف ورجع، بس في النهاية ممكن مثلا صاحبه كان سائر معاه بسرعة 60 وماشي بسرعة 60، لكن هذا بعد التوبة رجع بسرعة 80، فصار تأخر قليلا لكن في النهاية سبق الذين كانوا يسيرون معه. وفي واحد يرجع إلى مثل الحال التي يعني يجد قليلا حتى يستدرك الجزء الذي فاته ويساوي من كانوا معه، ثم يستمر على مثل ما كان عليه. قال ويتبين هذا بمثلين مضروبين، أحدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ويستريح تارة وينام أخرى، مرة يعدو يعني يركض بسرعة ومرة يمشي ومرة ينام ومرة يستريح. فبينا هو كذلك إذ عرض له في طريق سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مصهرة، فدعته نفسه إلى النزول عليها، فنزل عليها فوثب عليه منها عدو، فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير، فعاين الهلاك وظن أنه منقطع به، وأنه رزق الوحوش والسباع، وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه، يعني يريده ويقصده. فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنون، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتابه. بس الثاني يعني قد يرجح على الأول في الكيف وليس في الكم، يعني ممكن كمية الحسنات اللي عملها الأول هتكون أكثر، قد لا يستطيع التائب أنه يكون له يعني يساوي الأول في عدد الحسنات، لكن ممكن يسبقه بسبب نوعية الحسنات. قال واحتجت بوجوه، فيكون في النهاية أفضل منه، يعني قال إن التائب قد يكون في النهاية بعد توبته أفضل ممن لم يعصي، حتى لو كان الذي لم يعصي أكثر حسنات والستائب قد يكون أفضل إيه منه. واحتجت بوجوه، أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة حتى يقع محبوب الله تعالى، يعني الأمر الذي يحبه الله وهو التوبة. يعني مذهب أهل السنة كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسل الكرام ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، أن الرسل الكرام معصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون من الشرك، ومعصومون من الكذب في تبليغ الرسالة وكذا، لكنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، لكنهم يتوبون إلى الله تعالى ويرجعون إليه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا يقول يعني لو لم تكن عبودية التوبة يعني محبوبة لله تعالى لعصم إيه أكرم الخلق عليه، لعصمهم من الذنوب بالمرة، لكن الله تعالى يعني لمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة حتى تقع منهم عبادة التوبة وزيادة وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك الوجه الثاني.
أكرم الخلق
لا أكرم الخلق الأنبياء يعني بصفة عامة يعني صلوات الله وسلامه عليهم، يعني ومنهم آدم عليه السلام كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى عليه السلام. قال الوجه الثاني أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فالعبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. المفتن يعني الذي يعني زل وأذنب ثم هو تواب، يعني دائم التوبة والرجوع إلى الله تعالى. يعني يشير إلى الحديث الشريف المعروف لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. يعني رجل كان في صحراء ومعه الراحلة وعليها الطعام والشراب، فضاعت منه الراحلة فأوى إلى شجرة ينتظر الموت، فقال تحت شجرة، وجد شجرة فنام تحتها ينتظر الموت في صحراء منقطع، لا معه وسيلة مواصلات ولا معه أكل ولا معه شرب ولا معه أي شيء، فجلس ينتظر الموت. فبينما هو كذلك يعني استيقظ فإذا راحلته قائمة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الإيه الذي يعني وجد الراحلة وعليها الطعام والشراب بعدما كان يعني أيس وينتظر الهلاك. طيب الوجه الثالث أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملك لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة، فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. واضح يعني يقول يعني قد يكون الذي لم يذنب قد تكون حسناته أكثر وصلاته أكثر وتلاوته أكثر وأعماله الظاهرة أكثر، لكن الذي يعني أذنب ثم تاب يكون له عبادة باطنة من انكسار قلبه بين يدي الله والذل والخضوع لله تعالى، وهذا هو روح العبودية. فتكون يعني هذه العبادة وإن كانت كميتها يعني أقل لكن من جهة الكيف والمقدار هي أعظم عند الله. قال يوضحه الوجه الرابع أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار المعصية. يقول يعني هو الذل والانكسار بين يدي الله تعالى له أسباب، هناك أسباب مشتركة بين العاصي والتائب وهناك سبب اختص به، يعني هناك أسباب مشتركة بين العاصي الذي تاب وبين الطائع الذي لم يعصي، وهناك سبب قد اختص به التائب من المعصية ولا يشاركه فيه من لم يعصي. الأسباب المشتركة اللي هي ذل الفقر، أنتم الفقراء إلى الله، وذل العبودية وذل المحبة لله تعالى. فهذه الأمور الثلاثة تورث ذلا وانكسارا بين يدي الله تعالى، وهذا يشترك فيه الطائع والذي لم يعصي والعاصي الذي تاب. وامتاز عنه بانكسار المعصية، لكن العاصي الذي تاب عنده نوع آخر من الذل والانكسار بين يدي الله اللي هو الذي أوجبته له هذه المعصية. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه، كما في الأثر الإسرائيلي، يعني من أخبار بني إسرائيل، يعني يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هنا موجود تخريجه، يعني قال أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمران القصير، قال قال موسى بن عمران عليه السلام رب أي ربي أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدم. قال أيضا رواه أبو نعيم في كتاب الحلية عن مالك بن دينار قال قال موسى بن عمران عليه السلام ثم ذكره. قال ولأجل هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. قال وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي، ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما إن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. قال فقال في عيادة المريض لوجدتني عنده، وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي، ففرق بينهما. يقول لك تأمل يعني رواية الحديث إن في الإطعام قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وفي السقي قال لو سقيته لوجدت ذلك عندي، لكن في عيادة المريض قال لو عدته لوجدتني عنده سبحانه وتعالى. قال ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان ما كان ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده سبحانه وتعالى. فهذا السر في يعني تخصيص المريض بهذا. قال وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة. طبعا هنا العندية والمعية يعني هي من باب المعية، يعني كما نعلم يعني المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة أن الله سبحانه وتعالى مع جميع عباده المؤمن والكافر والطائع والعاصي، يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره، يعلم أعمالهم وأحوالهم ويسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى، عام يعني بكل الخلق المؤمن والكافر والطائع والعاصي. هناك المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والكلاء والرعاية والحفظ وكذا، وهي الخاصة بالمؤمنين الصابرين الطائعين. فالعندية هنا يعني بمعنى المعية الخاصة، يعني معية النصر والتأييد والإكرام والحفظ والرعاية وكذا. قال وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة، المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم، أو للكسرة التي في، خلينا الكسرة أحسن يعني، التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر، ودائما إيه في سموا اسم المرة واسم الهيئة، إنه الكسرة يعني واحدة بس مش أكثر يعني، لكن الكسرة يعني هيئة الانكسار يعني، وزن فعلة. لأنه مثلا ضربة وضربة، أكلة وإكلة، الأكلة تقصد يعني واحد، أما إكلة يعني تقصد هيئة الأكل وصفة الأكل. فقال وكسرته يعني نوعية هذا الانكسار وهيئته وكذا، مما يجدها العبد في نفسه. وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبوعية الحيوانية ويذلها، يعني يضعف إيه ما في الإنسان. يعني الإنسان فيه بعض الصفات تشبه السباع من يعني الغضب وظلم الناس والتعدي على حق الغير. في الصوم يكسر هذه الإيه النفس السبوعية ويذلها. لذلك يعني المظلوم والمسافر والصائم دعوتهم مستجابة. فيقول ما هي المزية لهؤلاء؟ أنهم يعني يكونون في حالة يعني ضعف وانكسار قلب، فيكونون أقرب إلى الله تعالى. فهو يريد أن يشبه التائب بحال هؤلاء، يعني هو التائب أيضا يعني الذنب أحدث له انكسار قلب ونوع من الذل والخضوع يجعله أقرب إلى الله تعالى وأرجى لإجابة دعوته. قال والقصد أن شمعة الخير، وبيقول في بعض النسخ أن سعة الخير. عندكم شمعة ولا شمعة؟ في بعض النسخ شمعة. أن شمعة الخير والفضل والعطايا إنما يتنزل في شمعدان الانكسار. تعرفون الشمعدان اللي يوضع فيه الشمع يعني، فشمعة الخير والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر يوضحه الوجه الخامس. لسه باقي 5 أوجه، خليها المرة الجاية إن شاء الله نكمل هذه الأوجه بإذن الله، وبعدين نشوف ترجيح المؤلف بقى في النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. تفضل. كنا يسأل يعني عن عبارة ذكرت في درس سابق، يعني في موضوع آخر بعيد عن هذا، في موضوع الخوارج والمعتزلة. مذهبهم في أهل الكبائر يعني، فالخوارج والمعتزلة اتفقوا مآلا واختلفوا حالا. يعني في مآل أهل الكبائر اتفقوا على مآلهم أنه الخلود في نار جهنم لا يخرجون منها، لكن اختلفوا في حالهم في الدنيا، يعني حالهم في الدنيا. فالمعتزلة يعاملون أهل الكبائر في الدنيا معاملة المؤمن، يعني يتزوجون منهم ويزوجونهم ويأكلون ذبيحتهم ويصلون خلفهم وعليهم إذا ماتوا وكذا، لا لكن يعتقدون أنهم في النار يخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا، هؤلاء المعتزلة. لكن الخوارج يعاملون معاملة الكافر في الدنيا والآخرة، في الدنيا يستحلون قتلهم ومالهم ولا يأكلون ذبيحتهم ولا يصلون خلفهم، يعطون محكمة الكفار في الدنيا ويعتقدون خلودهم في النار. فلذلك يقال اتفق الخوارج والمعتزلة مآلا واختلفوا حالا، يعني في مآل أهل الكبائر واختلفوا في حالهم في الدنيا. يعني طبعا أهل السنة والجماعة يعني يعاملون أهل الكبائر يعني في الدنيا معاملة المؤمن، يقولون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيعاملونه في الدنيا معاملة المؤمن ويأخذ أحكام المسلمين يعني من الزواج والذبيحة والصلاة عليهم وخلفهم وكذا إلى آخره. ولكن في الآخرة اعتقاد أهل السنة أن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وأنهم إذا عذبوا في النار لا يخلدون فيها طالما كانوا موحدين، فإما أن يعفو الله عنهم ولا يدخلون النار أصلا، وإما أن يعذبوا فيها، وإذا عذبوا يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيخرجون من النار ويكون مآلهم الجنة إن شاء الله.
في آية
الرجل
المنسوخة،
أيوة،
يعني رواية سفيان بن عيينة تقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما من البت، والرواية الأخرى اللي منصوصة مخالفة يعني هذا اللفظ. وطبعا الرد موجود في السنة يعني نعم قال، لكن كيف نوفق بين هذا وهذا؟ لأن الرجم هو يعني حكمه الإحسان، يعني
نعم، يعني بالنسبة يعني كان الموضوع يعني فائدة ضعيفة، اللي هي مسألة الآية المنسوخة في الرجم، يعني ورد أن الله تعالى كان أنزل آية الرجم، وهذا موجود في الصحيحين يعني عن عمر رضي الله عنه أنه خطب على المنبر يعني وقال إن الله تعالى أنزل آية الرجم فحفظناها ووعيناها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وأخبر عمر رضي الله عنه أن الرجم باق إلى يوم القيامة وكذا. فكان هناك آية يعني في حكم الرجم نزلت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. ما هو لفظ هذه الآية؟ ورد في بعض الروايات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، إن هذا كان لفظ الآية التي نسخ لفظها ولكن بقي حكمها. ورد بعض العلماء يعني يستشكل يعني إشكال، يقول لماذا قيل في الآية المنسوخة والشيخ والشيخة ولم يقل يعني والمحصن والمحصنة، لأن المحصن اللي سبق له الزواج الدخول في يعني بامرأة في زواج صحيح، سبق له الوطء في زواج صحيح، فالمحصن قد يكون شيخا وقد يكون شابا، والشيخ قد يكون محصنا وقد يكون شيخا في السن لكنه لم يسبق له الزواج مثلا، فلماذا قال والشيخ والشيخة ولم يقل والمحصن والمحصنة أو كذا؟ فهنا يعني أجابوا عن هذا بأنه يعني لفائدة بلاغية، طبعا هو لفظ منسوخ في نهاية الأمر، بس قالوا يعني الغالب يعني من باب القيد الأغلبي يعني والشيخ والشيخة يعني غالبا يكون محصنا، وسماه شيخا وشيخة من باب التنفير يعني عن فاحشة الزنا، يعني من كان شيخا أو كانت شيخة فلا يليق به هذا وكذا، فيكون يعني استعمال هذا اللفظ بدل لفظ المحصن والمحصنة يعني زيادة في التنفير عن فاحشة الزنا، يعني كأنه قال لا يليق بك وأنت شيخ أن تقع في هذه الفاحشة، ولأن الشيخة يعني تضعف دواعي الفاحشة عنده وكذا، يكون من باب المجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، يعني فهنا كان مستعمل لفظ الشيخ والشيخة بمعنى المحصن والمحصن استعمالا مجازيا يعني، طبعا في النهاية لفظ منسوخ يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.